تمام. والخمسة صباحا في باريس. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق اللحظة. إيغو يرافقنا على الهندسة الصوتية، ونبيل الشوفان ينضم إلينا في نشرة إخبارية جديدة. صباح الخير نبيل.
صباح نور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق الهدنة مع حركة حماس، والرئيس الفلسطيني يبدي استعداد السلطة لتولي زمام الإدارة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد من بيروت دعمه للمسؤولين اللبنانيين ويعلن عن مؤتمر دولي لإعادة الأعمار. ورئيس الوزراء المكلف يتحدث عن أجواء إيجابية في محادثات تشكيل حكومة. الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ولدول الجوار. روسيا وإيران تعززان تحالفهما عبر شراكة استراتيجية جديدة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. وافقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة بعد اجتماع استمر 6 ساعات على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة الرهائن، فيما عرضه بشدة وزراء اليمين المتطرف. ويبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد لستة أسابيع مع أول عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، ما يفسح المجال كذلك لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة. المزيد مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
بعد ساعات من المداولات وإقرار اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحكومة الإسرائيلية وكابينت الأمن المصغر الوزاري بأغلبية كبيرة في مقابل معارضة الوزيرين بن غفير وسموتريج، ينطلق تنفيذ الاتفاق، حيث نشرت إسرائيل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم في مقابل 3 محتجزات إسرائيليات، ما سيتم عند 4 عصرا يوم الأحد. نتنياهو اجتهد في محاولة إقناع الوزراء بأن هناك ضمانات واضحة من ترامب والإدارة الأمريكية بقدرة إسرائيل على العودة للقتال في حال تعثرت مفاوضات المرحلة الثانية، لكن ذلك لم يقنع المعارضين والمشككين، حيث سيقدم بن غفير ووزراء حزبه استقالاتهم الأحد، فيما بقي وزير المالية سموتريج حاليا بعد أن تلقى وعدا من نتنياهو بالعودة إلى حرب على غزة في حال لم تتحقق الأهداف، وهو موقف يبدو متناقضا مع موقف ترامب والوسطاء، علما أن إسرائيل صادقت على كامل الاتفاق بمراحله 3 وليس المرحلة الأولى فقط. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وينص الاتفاق في المرحلة الأولى على وقف شامل لإطلاق النار والإفراج عن 33 رهينة بدءا من يوم غد، وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في القطاع الفلسطيني، وزيادة المساعدات، وإفراج تل أبيب عن مئات المعتقلين الفلسطينيين. وفي المرحلة الثانية يفرج عن بقية الرهائن، فيما تكرس المرحلة الثالثة لإعادة بناء قطاع غزة وإعادة رفات الرهائن الذين قضوا، كما يتم بدءا من المرحلة الأولى التفاوض على وضع حد نهائي للحرب. ورغم إعلان وقف النار، وصل الجيش الإسرائيلي غارته الجوية على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 بينهم 60 امرأة وطفلا، ما عكر شعورا بالفرح بين السكان الذين يعانون من ظروف شديدة القسوة. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
مع اقتراب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من القنابل الغير منفجرة في قطاع غزة، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين في وقت تواصل فيه تجهيز مخازنها وموظفيها لاستقبال المساعدات والنازحين. ولا زالت البلديات وفرق الدفاع المدني من جهتها تواصل عملها أيضا على الأرض في توفير مصادر المياه والكهرباء وشق بعض الطرق استعدادا لعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمالها، داعين النازحين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من بقايا الأسلحة والصواريخ والأجسام المشبوهة وتجنب المنازل المهدمة والمقصوفة لتفادي الانهيارات المفاجئة. استعدادات تترافق مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في شمالي ووسط وجنوبي القطاع، وتمكنت فرق الإغاثة من انتشال عشرات القتلى والمصابين الساعات الأخيرة. ما رفع عدد الضحايا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 116 قتيلا و260 مصاب. وسام أبو زيد غزة، مونتي كارلو الدولية.
ولا يتطرق إذن الاتفاق المبرم بين حماس وإسرائيل إلى مستقبل غزة السياسي، بينما أعلن الرئيس محمود عباس أمس أن السلطة مستعدة لتحمل كل مسؤوليتها في وقت تحدثت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسليم عباس وثيقة إلى الولايات المتحدة ومصر وقطر والاتحاد الأوروبي بتفاصيل خطته لإدارة القطاع. هذا فيما قال التلفزيون الفلسطيني إن قوى الأمن انتشرت في مخيم جنين لحفظ النظام ولبسط القانون. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بيروت دعم بلاده للمسؤولين الجدد، مشيرا إلى استضافة باريس خلال أسابيع مؤتمرا دوليا لإعادة الأعمار في لبنان. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إنه في عز الشتاء لا حر ربيع، في إشارة إلى انتخاب عون رئيسا، وأضاف: أنتم الأمل، ورئيس الوزراء المكلف يجسد هذا الأمل، مؤكدا أن فرنسا كانت إلى جانب لبنان الحبيب خلال السنوات الصعاب وستبدي مزيدا من الالتزام لمساعدته على النجاح، كما قال ماكرون. المزيد مع مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
انتهت المحادثات الرسمية اللبنانية الفرنسية بتأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه على الدعوة إلى مؤتمر دولي في باريس لإعادة الأعمار في لبنان، بينما أكد الرئيس جوزيف عون على ضيفه الإعاز إلى شركة توتال معاودة التنقيب عن النفط في لبنان والتشديد على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب مع الإصرار على أن لبنان اختار الحياة للموت. جولتان من المحادثات، أولى ثنائية بين عون وماكرون والثانية ربعية انضم إليها رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلتها مأدبة غداء تكريمية للرئيس الفرنسي الذي أكد العمل مع عون ودعم لبنان ذي سيادة التي تشكل أساس حمايته. متحدثا عن لقائه مع الجنرالين الأمريكي والفرنسي في اللجنة الأمنية الخاصة بالقرار 1701، وقال يجب أن يكون هناك انسحاب كامل لإسرائيل من جنوب لبنان، وأن السلاح يجب أن يكون في يد الجيش اللبناني فقط الذي هو الأساس لتفادي الفوضى أو عودتها. وقال ماكرون إن لبنان انجر إلى الحرب بإرادة البعض، داعيا إلى حكومة لبنانية قوية تتحلى حيالها كل القوى بالمسؤولية وتطبق الإصلاحات التي ينتظرها العالم من لبنان في العدالة والقطاع المصرفي والطاقة ومكافحة الفساد. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
هذا ودعا رئيس ماكرون إسرائيل إلى تسرع انسحابها من جنوب لبنان، كما قال إن السلاح يجب أن يكون بيد الجيش اللبناني وحده. زياد الصائغ وهو مدير منتدى التأثير المدني في لبنان تحدث لمونتي كارلو الدولية عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، نستمع إلى ما قاله.
طبيعة الحال من الواضح أن هناك استعادة للعلاقات التاريخية الفرنسية اللبنانية، خصوصا مع انطلاقة عهد الرئيس العماد جوزيف عون وتكليف الرئيس القاضي نواف سلام الذي هو أيضا صديق لفرنسا. الزيارة تحمل الطابع الوجداني ولكنها تحمل أيضا خصوصية التعويل على الإبقاء على الدينامية الفرنسية لتأمين دعم للبنان على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى العسكري وأيضا على المستوى الدبلوماسي بما يعنى باستكمال تطبيق 1701 وما ذكره الرئيس ماكرون من أن فرنسا ستنخرط عمليا في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهذه مسألة مهمة تتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
هذا وماكرون زار إذن شوارع حي الجميزي في لبنان واحتسى القهوة وتناول الفطائر وتحدث مع سكان المنطقة والتقى بالشباب المتطوعين في الصليب الأحمر، كما زار مدرسة الثلاثة أقمار. كذلك وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان سبق ماكرون بوصوله إلى بيروت، ثم زار مواقع اليونيفيل التي تعرضت إلى قصف إسرائيلي، حيث أكد أن تواجد الجيش الإسرائيلي جنوب نهر الليطاني وتنفيذه عمليات داخل لبنان يشكل انتهاكا للقرار 1701. على الدين بونشر.
الأمين العام للأمم المتحدة توجه مباشرة إلى جنوب لبنان، حيث زار في بلدة النقورة المقر العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفال. وفي كلمة هناك قال إن هذه القوات تعمل في أكثر البيئات تحديا لقوات حفظ السلام، حيث أكد أن جميع الأطراف ملزمة بضمان سلام أفراد البعثة الأممية، وذكر بالهجمات التي تعرضت لها قوات اليونيفال وقال بأنها تشكل جريمة حرب، في إشارة إلى ما قامت به إسرائيل ضد هذه القوات العام الماضي. الأمين الأممي غوتيريش أكد أن استمرار القوات الإسرائيلية باحتلال أجزاء من منطقة جنوب نهر الليطاني واستمرار عملياتها العسكرية تشكل انتهاكا للقرار 1701. هذه الزيارة تتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتي تجاوزت 520 حالة، آخرها عمليتي تفجير داخل بلدتي ميس الجبل وعيت الشعب. القوات المسلحة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن لبنان حسب وصف غوتيريش، الذي قال إن القوات الأممية كشفت أكثر من 100 مخزن يتبع لحزب الله في الجنوب، وأكد أن ملف الخروقات سيكون في صلب محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الجدد صباح يوم السبت.
وغوتيريش عين وزيرة الخارجية الهولندية السابقة سيغريت كاغ مبعوثة أممية جديدة إلى الشرق الأوسط. ومن دمشق أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات حاجة لحبيب إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ولدول الجوار بقيمة 235 مليون يورو. وعبرت بعد لقائها برئيس الإدارة السورية أحمد الشرع عن إعجابها برغبته في إحلال السلام في بلاده وبجعل الأوروبيين حلفاء. وسوريا في سوريا دائما اتصال هاتفي جمع أحمد الشرع برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقد اتفق على دعم السوريين وتعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة. وفي سوريا أبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا أبلغت بأنه يحظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار ومقره في اليمن بسبب اتهامه بدعم الحوثيين ماليا. العقوبات الدولية على بلديهما لم تمنع الرئيس الروسي والإيراني من توقيع معاهدة شراكة استراتيجية شاملة تتعلق بالتعاون في عدة مجالات. أديب الصوفي.
في عقاب التوقيع على هذه المعاهدة أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي زخما جديدا للتحالف القائم أصلا بين بلديهما. وقال الرئيس الروسي إن البلدين يدافعان بحزم عن مبادئ القانون الدولي ومبادئ السياسة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويرفضان بحزم أي إملاء مصدره الخارج. وبينما ما زالت ملامح هذه المعاهدة غير واضحة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الهدف منها هو تطوير قدرات البلدين، لا سيما من أجل ضمان قدرة دفاعية موثوقة. من جهته اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المعاهدة تهدف إلى إنشاء عالم أكثر عدلا وتوازنا. اللافت إلى أن التوقيع على هذه المعاهدة يأتي قبل أيام قليلة فقط من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
في واشنطن أقر مسؤول سابق في الاستخبارات بالذنب بتسريب وثائق استخباراتية مصنفة سرية للغاية بشأن خطط إسرائيلية لتوجيه ضربة لإيران. في موسكو حكم على 3 محامين تعاونوا مع المعارض أليكسي نافالني الذي توفي في معتقله، حكم عليهم بالسجن مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمة التطرف. في إسلام أباد حكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون أصلا بالسجن 14 عاما جديدة لإدانته بتهمة للفساد. حذر مفوض الأمم المتحدة من أن النزاع السوداني يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين بعد تقارير بوقوع هجومين طابعهما إثني في ولاية الجزيرة، بينما فرضت واشنطن عقوبات على قائد الجيش الذي تعهد بدوره بالانتصار. مليكة ليشاني.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برر العقوبات بتمادي أفراد القوات المسلحة بقيادة البرهان في استهداف البنى التحتية المدنية وإعدام مدنيين ما اعتبره انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن هذه العقوبات مجتمعة، وأكد على أن أي من قائدي قوات الجيش وقوات الدعم السريع لا يصلح لحكم سودان مسالم في المستقبل، مشددا على أن بلاده تبقى المصممة على محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت ودعم الانتقال الديمقراطي المدني في هذا البلد. الخارجية السودانية الموالية للجيش وصفت العقوبات بغير الأخلاقية، معتبرة أنها تفتقر لأبسط أسس العدالة والموضوعية، لأن البرهان كما قالت يدافع عن الشعب في وجه مخطط الإبادة الجماعية.
نفى المغرب أن يكون أحد مواطنيه الذي اعتقل في ألمانيا بتهمة تجسس مرتبطا بأجهزته، واصفا إياه بأنه ناشط متطرف وصاحب موقف كراهية ضد المملكة. نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز العناوين.